صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلة. أن أعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكية. أنا عيا قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعين طي السجل فؤاديا. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تجعل الدمع داميا. ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفنا بمن تنعاه ألا تلاقيا، وأعضاء مجد ما توزعت الضبا بتوزيعها، إلا الندى والمعاليا. ومما يزيل القلب عن مستقره، ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر وارياء، وقوف بنات الواح عند طليقها بحال به يشجين، حتى الأعاديا ودشوا بروس أهلين. معالي مجلس الضال ويا اليتامى مكتفة بقيود وحبال، وراس ابن فاطم بطشت ينظر له يزيد بيد قضيب ويصفق بإيد على إيد ويقول يا أهل الشام سووا الذبحة عيد من بيت حيدر ما بقيت بس حرم وأطفال وصد الرجس للرأس صاب بخيزرانه ويقول هذا ابن الذي رمل لسانه يا حسين كم مر الهضام منكم علانا بوكم قتل عتبه وشيب قروم للرجال وثار العشيرة من علي بذبحك دركته العباس عن عتبه وشيب بثاره انت وثار الوليد ابنك علي الأكبر ذبح وأولاد هاشم كلهم زيادة والأبطال وما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم من غير والي بمجلسي طبت حرمكم ما حتى خدار بالحراير مثل ختكم وانا اهتكتها وركبتها فوق الجمال إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين المتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. من الأمور المهمة التي ركز عليها القرآن وأكدت عليها الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، تكوين العلاقة والارتباط مع الأنبياء الذين سبقوا نبينا الأعظم صلى الله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فإن من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان أن جعله من أمة محمد صلى الله عليه وآله، والذي هو أشرف وأفضل الكائنات على نحو الإطلاق، وهذا شرف ما بعده شرف، وغاية ما بعدها غاية، وفخر ليس فوقه فخر، أن يكون الإنسان منتمياً إلى أفخر مخلوق خلقه الله، ألا وهو نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. ولكن ذلك لا يعني الانفصال بين المنتمي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبين الأنبياء السابقين. القرآن والروايات بالمقدار الذي أكدوا فيه على الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله، أكدوا فيه أيضا على الارتباط بالأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وآله. وهذا هو الفارق بيننا وبين اليهود وبين النصارى، فإن اليهود لا يعرفون غير أنبيائهم، والنصارى لا يتعلقون بغير أنبيائهم، ولكن الدين الإسلامي كما فرض علينا الارتباط بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فرض علينا أيضا الارتباط بالأنبياء الذين سبقوا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. وأمرنا القرآن وأمرتنا الروايات أن نكون العلاقة بيننا وبين الأنبياء السابقين. ولكن كيف يجب أن تكون العلاقة بين الإنسان وبين الأنبياء السابقين؟ هنا ثلاث علاقات مهمة نركز عليها بيننا وبين الأنبياء. العلاقة الأولى بيننا وبين الأنبياء علاقة التعظيم، التعظيم لمقامات الأنبياء ولقداسة الأنبياء ولساحات الأنبياء. ورد في الرواية عن مولانا صادق آل محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول لأحد أصحابه: وعظم جميع أنبياء الله ولا تنزلهم بمنزلة أحد من دونهم، ولا تتصرف بعقلك في مقاماتهم وأحوالهم وأخلاقهم إلا ببيان محكم من الله تعالى، وأنى لك الوصول لما هم عليه عند الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام يقول: وعظم جميع أنبياء الله، مو المسألة مرتبطة بتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وانتهت القضية، كما تعظم النبي يجب عليك أن تعظم إبراهيم، يجب عليك أن تعظم آدم، يجب عليك أن تعظم موسى، تعظم عيسى، تعظم لوط، تعظم نوح. هذه وظيفتك أمام الأنبياء. أول علاقة بيننا وبين الأنبياء علاقة التعظيم، تعظيم مقاماتهم، تعظيم ساحاتهم صلوات الله وسلامه عليه. كيف الإنسان يعظم الأنبياء؟ أنا أريد أن أقوم بعلاقتي وواجبي تجاه الأنبياء الذين سبقوا النبي، كيف أعظم الأنبياء؟ تعظيم الأنبياء له مظاهر، من مظاهر تعظيم الأنبياء زيارة قبور الأنبياء. الإنسان قد يعتني بزيارة قبور الأئمة، بزيارة قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لكن هل يعتني وهل يجعل من ضمن اهتماماته زيارة قبور الأنبياء؟ ترى إنسان لا يستطيع، أو إنسان غير مقصر، ترى إنسان مقصر، إنسان يصل إلى مكان وإلى بلدة فيها قبر نبي ومع ذلك لا يصل إلى زيارته، هذا خلاف التعظيم الذي أمرنا به أهل البيت. الإنسان إذا كان قادراً مستطيعاً على زيارة قبور الأنبياء من وظائفه تجاه الأنبياء زيارة قبورهم. إذن من مظاهر التعظيم زيارة قبور الأنبياء، ومن مظاهر تعظيم الأنبياء الدفاع عن مقامات الأنبياء. الأنبياء يجب علينا أن ندافع عنهم كما ندافع عن أئمتنا، كما ندافع عن رموزنا، كما ندافع عن قادتنا، يجب علينا أيضا أن ندافع عن أنبياء الله عندما تثار الشبه وتثار الكلمات المنحرفة حول الأنبياء. يجب علينا مكلفون شرعا أن ندافع عن الأنبياء. الآن في هذه الفترة الزمنية كثير من الشبهات تثار حول الأنبياء، كثير من الكلمات المنحرفة تثار حول الأنبياء، حتى من الأوساط الشيعية بعضهم يتحدث عن النبي آدم فيقول بأن النبي آدم طيب وساذج لا وعي له، وبعضهم يتحدث عنه فيقول بأن النبي آدم يمارس الرغبة المحرمة، أو بعضهم يتحدث عن النبي إبراهيم بأنه كان يعتقد بربوبية الأجرام السماوية، أو بعضهم يتحدث عن النبي موسى بأن موسى كان جاهلا بأن الله لا يرى ولذلك طلب رؤية الله. أمثال هذه الكلمات المنحرفة، أمثال هذه الشبه المثارة حول الأنبياء، يجب على الإنسان المنتمي لأهل البيت عليهم السلام أن يدافع عن مقامات الأنبياء وعن قداسة الأنبياء، وينزه الأنبياء عن هذه الشبه وهذه الانحرافات. إذن العلاقة الأولى بيننا وبين الأنبياء علاقة التعظيم، العلاقة الثانية بيننا وبين الأنبياء علاقة الفكر. نحن في فكرنا مشدودون نحو الأنبياء، ولنا علاقاتنا الفكرية وارتباطاتنا الفكرية بخط الأنبياء وبسيرة الأنبياء. نعم، هنا لا بد أن نلتفت بأن العلاقة الفكرية مع الأنبياء على قسمين، عندنا علاقة فكرية عقائدية مع الأنبياء، وعندنا علاقة فكرية فقهية مع الأنبياء. ترى يكون الارتباط الفكري مع الأنبياء من خلال المجال العقائدي، وتارة يكون الارتباط الفكري مع الأنبياء من خلال المجال الفقهي. الارتباط الفكري مع الأنبياء من خلال المجال العقائدي هو أمر واجب، لأن عقائد الأنبياء هي عقائد الإسلام، العقائد التي حملها النبي صلى الله عليه وآله هي نفسها العقائد التي حملها إبراهيم، والمبادئ العقائدية التي دافع عنها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هي نفسها المبادئ العقائدية التي دافع عنها عيسى ودافع عنها موسى ودافع عنها نوح. إذن عقائد الأنبياء عقائد واحدة، الخطوط العقائدية بين الشرائع السماوية السابقة وبين شريعة الإسلام خطوط عقائدية واحدة، العقيدة هي العقيدة والمبادئ هي المبادئ والمفاهيم هي المفاهيم، لا فرق بين الإسلام وبين غيره من الشرائع السماوية السابقة في المجالات العقائدية. يبقى الارتباط الفكري في المجال الفقهي بيننا وبين الأنبياء. نحن المسلمون الذين ننتمي إلى شريعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إلى شريعة الإسلام، هل يمكن أن نأخذ الأحكام الشرعية التي تتعلق بصلاتنا، بصومنا، بخمسنا، بزكاتنا، بسفرنا، بحضرنا، الأحكام الفقهية المتعددة، هل يمكن استفادتها من الأنبياء السابقين أم لا؟ لا يجوز أخذ الأحكام الفقهية إلا من الدين الإسلامي. نعم، لا يجوز أخذ الأحكام الفقهية إلا من الدين الإسلامي. نحن في المجال العقائدي نرتبط مع الأنبياء لأن العقائد واحدة بيننا وبينهم، هم يسعون إلى إثبات الوحدانية لله والنبي كذلك، هم يسعون إلى نشر المبادئ العقائدية التي نسعى إليها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لكن الأحكام الفقهية لكن لا يمكن أخذها. ليش لا يمكن أخذها؟ نعم، لأن الشريعة الإسلامية نسخت جميع الشرائع التي سبقتها. إن الدين عند الله الإسلام، جاء الإسلام وألغى جميع الشرائع. إيش معنى ألغى جميع الشرائع؟ يعني ألغى مبادئهم العقائدية؟ لا. ألغى مفاهيمهم الفكرية العقائد؟ لا. إذن ما الذي ألغاه الإسلام؟ ألغى الأحكام الفقهية. كانت بعض الأحكام واجبة عند تلك الشرائع صارت محرمة عند الإسلام، كانت بعض الأحكام مباحة عند تلك الشرائع صارت محرمة عند الإسلام، كانت بعض الأحكام محرمة صارت مباحة عند الإسلام. الأحكام الفقهية والقوانين الفقهية تغيرت من شرائع السماوية السابقة إلى شريعة الإسلام، جاءت شريعة الإسلام ونسخت جميع الشرائع. زين، هنا بعض الذين يحاربون الإسلام يثيرون شبهة على هذه النقطة التي نعتقد بها. نحن نعتقد بأن الإسلام نسخ جميع الشرائع وألغى جميع قوانينها وأحكامها. هؤلاء يقولون أنتم المسلمون تقولون بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. إيش معنى تابعة للمصالح والمفاسد؟ يعني الله لا يشرع حكما إلا لوجود مصلحة، ولا يلغي حكما إلا لوجود مفسدة. فالإسلام يشرع الصلاة لوجود مصلحة وراء الصلاة، يشرع الصيام لوجود مصلحة وراء الصيام، ينهى عن الزنا لوجود مفسدة وراء الزنا، ينهى عن شرب الخمر لوجود مفسدة وراء الخمر. هسه نحن أدركنا المفسدة وأدركنا المصلحة أو لا، لم ندرك. المهم نحن نعتقد بأن الله لا يشرع حكما شرعيا إلا من ورائه مصلحة، ولا ينهى عن أمر إلا وهنالك مفسدة. هؤلاء يقولون إذا أنتم تعتقدون بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، إذن الله سبحانه وتعالى في الأمم السابقة عندما شرع الأحكام الفقهية إما كانت هنالك مصالح أو لم تكن، فإذا كانت مصلحة ومع ذلك شرع الله الحكم على طبقها، خب ليش نسخ الله الحكم بمجيء الإسلام إذا كان الحكم السابق فيه مصلحة؟ ليش ينسخه ما دام فيه مصلحة؟ هل الله غير حكيم أو لا؟ ما كانت هنالك مصلحة ومع ذلك شرع الله الحكم، ولما جاء الإسلام تبين له بأن ذلك الحكم ليست فيه مصلحة فألغاه. هذا يلزم منه نسبة الجهل إلى الله. إذن شلون تقول بأن الإسلام نسخ الشرائع؟ نحن نقول المصالح التابعة للأحكام مصالح على نوعين، عندنا مصالح مصالح مؤقتة، عندنا مصالح مصالح مؤبدة مصالح أبدية، عندنا بعض المصالح للأحكام مصلحة مؤقتة بوقت معين، إذا ارتفع هذا الوقت ارتفعت المصلحة، وعندنا لا مصالح وراء الأحكام مصالح مؤبدة ليس لها زمان ولا مكان مع جميع الأزمنة ومع جميع الأمكنة. الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الأحكام التابعة للشرائع السماوية السابقة كانت لها مصالح، مو ما كانت مصالح، لكن كانت مصالح مؤقتة. الله عندما ألغى تلك الأحكام وجاء بأحكام الإسلام لأن المصلحة التابعة لتلك الأحكام انتهى أمدها، انتهى وقتها، مو الله مثلا كانت مصلحة ومع ذلك ألغاها، أو لا لم يكن عالما بالمصلحة ومع ذلك شرع الحكم، لا، هنالك مصلحة والله كان عالما بها وعلى طبقها شرع الأحكام للشرائع السماوية، لكن لكن كانت تلك المصلحة مصلحة مؤقتة. لما انتهى أمد هذه الأمة وانتهى عمر هذا الجيل، أمة موسى أمة عيسى، ارتفعت المصلحة المؤقتة وانتهى أمدها، فألغى الله الحكم التابع لها. إذن نحن نفرق بين المصالح التابعة للأحكام، وعلى أساس ذلك نحل هذه الشبهة التي تثار حول الإسلام وحول نسخ الإسلام للشرائع السماوية السابقة. لا يلزم من ذلك أي محذور، لا نسبة الجهل ولا نسبة عدم الحكمة إلى الله، لأن الله شرع الأحكام السابقة على طبق مصالح ثم رفع تلك الأحكام لأن المصلحة انتهت، فهو عالم بالمصلحة وألغى الحكم على طبق علمه بأن وقت المصلحة قد انتهى، فلا يلزم من ذلك نسبة الجهل ولا نسبة عدم الحكمة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن نحن نرجع إلى الأنبياء ونرتبط بالأنبياء ارتباطا فكريا في المجال العقائدي، أما المجال الفقهي فلا يمكن الارتباط إلا بشريعة الإسلام وبدين الإسلام وبالقوانين التي سنها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النوع الثالث من أنواع العلاقة بيننا وبين الأنبياء علاقة التأسي. لقد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه. القرآن يرسم لنا القدوات ويبين لنا الرموز الذين نسير على خطهم حتى نصل إلى مدارج السمو وحتى نصل إلى مراق الكمال. الإنسان بطبيعته النفسية بطبيعته الإنسانية مجبول على الاقتداء بغيره، مجبول على التأسي بغيره. الإنسان بطبيعته يقلد، بطبيعته يقتدي، بطبيعته يتأسى. الإسلام في مقابل هذه الغريزة النفسية الموجودة عند الإنسان، أنا عندي غريزة نفسية وهي التأسي والاقتداء والتقليد لغيري، هذه الغريزة هل أشبعها الإسلام أو أهملها الإسلام؟ لا، ما أهملها الإسلام. إسلام وضع لنا الرموز، وضع لنا الرموز التي نسير على خطها والتي نقتدي بها والتي من خلالها نصل إلى مدارج السمو وإلى مدارج الكمال. لقد كانت لكم في أسوة في إبراهيم والذين معه. هؤلاء اقتدوا بهم، سيروا على نهجهم، سيروا على خطهم، هؤلاء هم الذين يوصلونكم إلى الكمال. زين، أنا الآن عندي مسألة مهمة. أنا عندما أريد أن أتعرف على حياة الأنبياء حتى أتأسى بالأنبياء، مو أنا القرآن يأمرني أن أتأسى بالأنبياء، زين شلون أنا أتأسى وأنا لا أعرف حياة الأنبياء؟ لابد أن أتعرف على حياة الأنبياء. من أين أتعرف على حياة الأنبياء؟ أتعرف على حياة الأنبياء من التوراة؟ لا. أتعرف على حياة الأنبياء من الإنجيل؟ لا، لأن التوراة والإنجيل من الكتب التي طرأ عليها التحريف، والتي في كثير من مواردها تسيء إلى مقامات الأنبياء. زين، من وين إذن أتعرف؟ أتعرف على مقامات الأنبياء بالروايات الواردة فيهما. إذن من أين أتعرف على مقامات الأنبياء وعلى حياة الأنبياء حتى أتأسى بالأنبياء كما أمرني القرآن؟ عندي قناتان، القرآن من ناحية وروايات أهل البيت من ناحية أخرى. القرآن تحدث عن حياة الأنبياء، والأئمة بيّنوا ما تحدث به القرآن، وهنا الأمر المهم والخطير الذي ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان. صحيح القرآن تحدث عن مقامات الأنبياء وتحدث عن حياة الأنبياء، لكن القرآن في العديد من آياته التي تحدث فيها عن الأنبياء هي آيات متشابهة. إيش معنى يعني آيات متشابهة؟ يعني لها معنى ظاهر ولها معنى باطن. أنا عندما أقرأها أفهم معناها الظاهر، لكن هي هذه الآية لها معنى باطن أنا لا أفهمه. من الذي يفهمه؟ يفهمه الإمام المعصوم. لذلك لا يمكن أن يفهم الإنسان حياة الأنبياء من خلال القرآن بوحده، لا بد من خلال القرآن ومن خلال بيانات المعصومين لمرادات القرآن. أنا أقرأ القرآن وعصى آدم ربه فغوى. شنو يعني آدم كانت له معصية؟ آدم صدرت منه الخطيئة؟ آدم تنسب إليه الغواية؟ أنا لما أقرأ هذه الآية لها معنى ظاهري، آدم صاحب معصية وصاحب غواية، لكن في نفس الوقت لها معنى باطني. من الذي يفهم المعنى الباطني؟ يفهمه المعصوم. المعصوم يبين لنا ما هو المراد من معصية آدم، أنه نبي لا تصدر منه معصية. شلون إذن القرآن يقول بأنه عصى؟ شلون أن القرآن يقول بأنه فغوى؟ من الذي يوضح ذلك؟ يوضحه المعصوم عليه السلام. إذن القرآن تحدث عن الأنبياء، لكن في كثير من آياته التي تحدثت عن حياة الأنبياء آيات متشابهة، فلا بد من الرجوع إلى المعصومين عليهم السلام لبيان مقامات الأنبياء ولبيان حياة الأنبياء. وسنتعرض إن شاء الله في الليالي المقبلة للكثير من الآيات التي تحدثت عن حياة الأنبياء والتي هي من الآيات المتشابهة، وسنبين ما يقوله المعصومون عليهم السلام في بيان تلك الآيات. وهنا أيضا لا بأس بالتنبيه على أمر آخر ومهم أيضا، وهو أن الإنسان قد يرجع في بعض الأحيان إلى التفاسير القرآنية لفهم مرادات القرآن. أنا أريد أن أنبه بأن التفسير القرآني لمرادات القرآن لا يكفي أن يكون التفسير لمؤلف شيعي، هذا ما يكفي. يجي إنسان يريد يفهم القرآن يلجأ إلى التفسير، يقول بما أن هذا التفسير لمؤلف شيعي يكفي هذا لمعرفة مرادات القرآن. لا، المؤلف الشيعي ليس معصوما، المؤلف ما دام ليس هو المعصوم إذن قد يشتبه، قد يخطئ. إذن لابد من ملاحظة ما هو التفسير الذي أرجع إليه في فهم القرآن. لابد أن يكون صاحب التفسير إضافة إلى كونه شيعيا، لابد أن يكون عالما متضلعا في العلوم النقلية والعقلية، معروفا في الحوزات بعلمه بتضلعه، ولا بد أن يكون أمينا على الدين والدنيا، مأمونا على الفكر الذي يطرحه، مأمونا على الأطروحات التي يطرحها في تفسيره. مين قضية أن هذا كتاب لمؤلف شيعي وانتهت القضية؟ لا، هذا المؤلف من يكون؟ مؤلف معروف بالعلم، معروف بالمعرفة، تقر له الحوزات، تشهد له الحوزات، أمين على الدين، أمين على الفكر أم لا؟ لا بد من جمع هذه المواصفات، لأن تفسير القرآن ليس بالمسألة البسيطة التي تتسنى لكل أحد. حتى إنسان قد يدرس فترة زمنية من عمره مع ذلك لا يتسنى له تفسير القرآن. فهم القرآن ومعاني القرآن يحتاج إلى دراسات طويلة، يحتاج إلى علم كثير، يحتاج إلى جهود كبيرة. إذن نحن نتعرف على الأنبياء من خلال القرآن بروايات المعصومين عليهم السلام. إذن نحن بيننا وبين الأنبياء ثلاث علاقات: علاقة التعظيم، وعلاقة الفكر، وعلاقة التأسي. وأئمتنا عليهم السلام حاولوا أن يربطونا بالأنبياء ويكونوا العلاقة بيننا وبين الأنبياء. لذلك تلاحظ في العديد من المواضع يركزون على هذه العلاقة، تذهب لزيارة الحسين عليه السلام وإذا بالإمام الصادق عليه السلام يوطد العلاقة بينك وبين الأنبياء من خلال الحسين: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح. وهكذا الإمام عليه السلام يربطنا بالأنبياء من خلال الحسين الذي جمع جميع صفات الأنبياء، ولذلك فاق على الأنبياء وفضل على الأنبياء لأنه جمع جميع صفاتهم وزاد عليهم صلوات الله وسلامه عليه. كل صفات الأنبياء في الحسين، وكل مقامات الأنبياء عند الحسين، ولكن مع ذلك لم يجر على الأنبياء كما جرى على الحسين. ابتلاء كل شخص بحسبه، ابتلاء كل إنسان بحسبه، كلما زاد الإنسان إيمانا كلما زاد الابتلاء، كلما زاد تعلقا بالله كلما زاد ابتلاء. والأنبياء بما أنهم لم يصلوا إلى مقام الحسين لم يبتلوا كما ابتلي الحسين، لأنه وصل إلى مقام أرفع فكان ابتلاؤه أعظم. نعم كان ابتلاؤه أعظم، وإلا بعض المآسي التي جرت على الحسين جرت على غيره، لكن تمام الواقع تمام الأحداث ما صارت لشخص من الأنبياء كما صارت للحسين. النبي يحيى قطع رأسه من بدنه، وأهدي رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. أكو نوع تشابه بين يحيى وبين الحسين، ولكن أين يحيى وأين الحسين؟ يحيى قطع رأسه من بدنه، لكن ما سمعنا بأن عشرة من خيول الأعوجية جاءت ووطأت على صدره حتى حتى خلطت عظام ظهره بعظام بطنه. شمن هذا اللي جرت عليه هذه المأساة؟ إمامنا الحسين، عشر من خيول الأعوجية، وقد ألبست نعال الحديد، أقبلت إلى الصدر الشريف، صارت تذهب وتجيء على صدره. تقول الروايات فطحنت ضلوع الحسين، متأمل إلى تعبير الرواية، طحنت، ما قالت ربت، ما قالت وطأت، ما قالت داست، فطحنت ضلوع الحسين، واختلطت عظام صدره بعظام ظهره. هذه مأساة جرت على الحسين، ما جرت على يحيى، ما جرت على يحيى. وأخذ رأس يحيى وجيء به إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، لكن رأس الحسين رفع على رأس رمح طويل، رفع على رأس رمح طويل. وتقول الروايات لما رفعوا رأس الحسين وضعوه أمام النساء، فصرنا النساء كلما نظرنا إلى رأسه نادينا وحسينا، وصاروا كلما وصلوا إلى بلدة وناس يتفرجوا جابوا الرأس وضعوه أمام النساء. ليش؟ حتى اللي ينظر إلى الرأس ينظر إلى النساء. وصلوا إلى الشام، التفتت النساء إلى زينب، زينب زينب قولي لحامل الرأس أن ينحي رأس الحسين عنا. التفتت زينب إلى حامل الرأس، يا حامل الرأس نحي رأس الحسين، ماذا عندك يا زينب؟ قالت لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. الله أكبر، القافلة تسير برأس الحسين، مروا على قصر تلك المرأة اللعينة، رأت رأس الحسين على رأس رمح طويل تسطع منه الأنوار، قالت رأس من هذا؟ قيل هذا رأس الحسين بن علي ابن أبي طالب. قالت ناولوني رأسه، فإن أباه قتل أبي وبعلي، دعوني أشفي منه غليلي. تقول الروايات جاءوا لها برأس الحسين، ماذا صنعت؟ عز عليكم يا شيعة الحسين، فأخذت حجرين وضربت به رأس المولى أبي عبد الله حتى سالت الدماء من رأسه. يقول أم كلثوم نظرت وإذا الدماء تشخب من رأس أبي أخيها، سألت ماذا جرى على رأسه؟ أخبروها وإذا بها تنادي من على الناقة ومحمدا يا زجر ميل برا، حسين ذوبت الأطفال، ما تخاف الله يا ظالم، ما بقى للحرم حال، تلعب براس الولي فوق الرماح يمنى وشمال، ما اقدر انظر بو علي، تلعب الريح بشيبته، والذي خلى القلب مني يذوب وينفطر، والدمع دم صبت عيوني مثل صب المطر، ضربة مهجام رأس حسين خيب الحجر، مر عليه يسبح ونوره يشع من غرته، قالت الراس الذي يسطع على الرمح الطويل صاحب الشيبة البهية وصاحب الوجه الجميل كان راس حسين جيبوا لي أبرد لي غليل وبالحجر بنت العواهر والقلبي صكته رأس ابن بنت محمد نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أمصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين لا سيما الموجودين في النجف الأشرف اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وامنع عنهم كيد الأعداء واحرسهم بعينك التي لا تنام واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.